ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. والملف اللي حنعالجه المرة دي ملف القوات المسلحة أو ملف الجيش عموما. الجيش يعني بفكرته الأساسية والجيش بالتحديد الجيش السوداني دي هنعرفها بعدين من التفاصيل. ضيفتي حتكون الأستاذة فتحية البشاري. فتحية البشاري باحثة وناشطة رئيسة منظمة سواب لتمكين المرأة دي تفصيلة تانية وذات تاريخ طويل في العمل السياسي. بنرحب بها وبنقول لها اهلا وسهلا.
مرحب به استاذ ابراهيم ومرحب برادي دبنجا، وانا سعيده الليله معاكم ان شاء الله اكون ضيفه مفيده وخفيفه الظل عليكم، واتشرف الليله انه اكون معاكم في الحلقه دي، واتمنى انه ندي المشاهد او المستمع مجموعه من المعلومات الجيده عن الجيوش السودانيه ومآلاته.
نعم، يعني الفرضية الأساسية اللي احنا حنناقشها في الحلقة دي او الحلقتين دي، حيكون عندنا حلقتين، اللي هو الجيش بافتراض انه هو يعني خطر على الأنظمة الديمقراطية. طبعا الكلام ده ما مطلق، الجيش مؤسسة عادية زيها وزي اي مؤسسة تانية زيها وزي وزارة الاقتصاد والتجارة والزراعة وكده، يفترض انه يعمل يعني ضمن الإطار بتاع الدولة الديمقراطية الحديثة ويكون يعني تحت القيادة السياسية لهذه الدولة. لكن لما نشوف تجارب في أفريقيا في العالم الثالث عموما بالانقلابات الكثيرة، إنه الجيش هو عايز يستلم السلطة السياسية وهو اللي بيوزع الأدوار بعد ذاك. فكذي أنت كيف بديتي مع هذا الموضوع يا أستاذة فتحية؟
أولا شكرا للسؤال. المؤسسة العسكرية حقيقة شغلت بالي كزولة بهتم بالقضية السياسية في السودان، ورأيت إنه معظم المشاكل الحاصلة في السودان هو بسبب تولي الجيش السوداني للسلطة لفترات طويلة. إذا قلنا السودان استقل سنة 56 لحد الآن بنلقى أكثر من 65% من الزمن هو السودان محكوم بواسطة المؤسسة العسكرية. لذلك بدأت أدرس عن الجيوش عموما، الجيوش في أفريقيا والجيوش في الدول المتقدمة أو الدول ذات الديمقراطيات الحديثة. فعلا زي ما ذكرت إنه المؤسسة العسكرية هي ما شيء يعني سيء، ولكن مرات مرور المؤسسة العسكرية بتعاريج ودهاليز السياسة قد يكون خطر على المواطن وبيكون خطر على حقوق الإنسان بشكل عام. طيب خلينا نقول أول حاجة، المؤسسة العسكرية دي هي أصلا كلها شر. في تعريف المؤسسة العسكرية، هي طبعا هي عبارة عن يعني منظمة أو هيئة أو مجموعة وعندها يعني إدارة وعندها تنظيم، وهي عندها دور مهم جدا بتقوم به، في إنها هي بتقوم بتنظيم القوات المسلحة دي اللي هي المؤسسة العسكرية بشكل عام، وبتشمل فروع كثيرة طبعا تحتها اللي هو الجيش، البحرية، القوات الجوية، قوات الأمن الداخلي، ودي مهمتها الأساسية. إذن المؤسسة العسكرية مهمتها الأساسية إنها هي تقوم بتنظيم القوات المسلحة، ده الشغل الأساسي، هي الأساسي فيها هي كهيكل. بعد ذلك بتجي شنو، إن هي عندها مهمة مفروض تقوم بها. مهمتها الأولى تنظيم نفسها بالأفرع الموجودة ذكرتها، وعندها مهمة كبيرة جدا اللي هي حماية أمن الدولة وسيادتها ومن التهديدات، سواء كانت التهديدات دي خارجية أو كانت داخلية، وإنها تدافع عن مصالح البلد وفق الدستور والقانون يعني. وعندها خصائص زي ما ذكرت قبل كده، إنها هي عندها تسلسل هرمي، والتسلسل الهرمي ده بيعتمد على رتب عسكرية واضحة المفروض تكون منضبطة، المفروض تكون يعني مستمرة في التدريب لأفرادها، ومفروض يكون عندها تقنيات يعني متطورة بتتطور مع الأيام إنها تواجه التحديات الأمنية، وهي مفروض تكون عندها سرية عالية. ومن أهم الأشياء المفروض تقوم بها المؤسسة العسكرية إنها تكون خاضعة خضوع تام للمؤسسة المدنية أو الحكومة الديمقراطية أو أي نوع من أنواع الحكم المدني الموجود في الدولة، المفروض تكون المؤسسة العسكرية خاضعة له خضوع تام. من التعريف ده بنجد إن المؤسسة العسكرية شيء مهم جدا في هياكل الدولة وعندها دور عظيم بتقوم به، لكن بتكمن الخطورة لما تخرج عن سيطرة القوى المدنية. يبقى الجيش هو كمجموعة كده صلبة، ممتاز جدا وجوده ومهم في الدولة، لكن بتبقى الخطورة بتاعته لما يطلع من سيطرة المدنيين. وده اللي بيقودني طوالي للسؤال بتاع انه ليه الجيوش هي كأنها دايما هي عقبة يعني في مسألة التحول الديمقراطي أو في بناء الدولة الوطنية. يعني نحن لو جينا نتكلم مثلا في السودان، بنلاقي ان السودان ما تكونت له دولة وطنية حقيقية. يعني صحيح هو بلد لكن ما تكونت له حكومة وطنية. السبب شنو؟ السبب الأساسي هو وجود الجيوش. ليه؟ لأنه الجيش لما نشوف البنية بتاعت الجيش، بنية المؤسسة بتاعتها، بنلقاها هي فيها تراتبية وهي فيها أمر وأمر مطاع وما فيها نقاش، وبنجد إنه ما فيها ديمقراطية في داخل المؤسسة العسكرية، وإنه العسكري أول ما يبدأ التدريب أول يوم في يوم معسكر التجنيد بيذكروه بإنه أنت حتخلع العباءة تحت الملكية أو المدنية، وبيشتغلوا فيه بيحاربوا المدنية الحرية والديمقراطية في داخله هو كشخص لفترات طويلة جدا. بعد ذاك حتى يتحول لجندي يتدرب على المهارات العسكرية والخطوات، وبعد ذاك يمشي لاستخدام السلاح. يعني العسكري البسيط اللي بس بيكون تعمل له سنين بسيطة في المؤسسة العسكرية هو بيكون تم تفريقه من المدنية، تم تفريقه من الحرية والنقاش وإبداء الرأي.
نعم
يلا لما نجي نشوف، أيوة لما نجي نلقى الجندي ده تدرج في المؤسسة العسكرية لحد ما وصل مرحلة إنه يكون ضابط كبير ويقوم يلعب دور في انقلاب عسكري، يبقى الشخصية دي حصل لها يعني تمحور كبير جدا، وما بيكون هو يعني لا يموت لبقية الأفراد المدنيين بصلة في تفكيره، منتاليتي بتاعته، طريقة تصرفاته. وده السبب اللي بيخلينا نقول إنه العسكري من الصعب جدا إنه نطوعه عشان يكون سياسي.
نعم.
ده
طيب
كمدخل.
طيب كويس، يعني نجيف هنا في الحتة دي. و يعني واحدة من ميزات العسكرية ذات العسكرية انه الحاجة اسمها الضبط والربط، وحاجة عندها العلاقة بالتراتبية وسماع الأوامر وتنفيذها. يعني أي قائد أعلى بتاعك في التراتبية هو بديك أوامر أنت مفروض تنفذها، ما بتناقشها أنت أصلاً. فيعني هذه الميزة بتاعت الضبط والربط، سواء يعني التنظيم الشديد المبني على الطاعة، هو اللي بيخلي العساكر يعتقدوا انه بهذه الميزة هم يمكن يضبطوا المجتمع ويحكموه. بافتراض انه شنو؟ بافتراض انه عملية الحكم بمعناه السياسي دي هي مسألة ضبط وربط، يعني مسألة قوانين صارمة ومفرد وطاعة مطلقة.
صحيح.
اللي هي الحاجة دي ما صح، لأنه شنو؟ لأنه يعني الممارسة السياسية تنبني على الحوار وعلى الكومبرومايز، يعني بيكون في أحزاب مختلفة تمثل مصالح ناس مختلفين، لكن الناس بيقعدوا سوا وبيوصلوا لحل وسط. ناس الجيش ما عندهم الحاجة دي. تعالي يعني كده أنت اشرح لنا أكثر.
طيب فعلا النقطة اللي قلتها دي هي أساس المعضلة ما بين في مسألة إنه العسكري يتحول لسياسي ويقود مجتمع سياسي، لأنه كلمة سياسة اللي هي من يسوس ودائما هي مربوطة طبعا يعني السائس يسوس الخيول، الخيول من الحيوانات الصعبة المرآس يعني. فبيقوم السائس بيحاول يستخدم كل المهارات والسكيلز بتاعته انه يدرب هذا المارد يعني. فمحتاج لشنو؟ لسياسة محتوى، وناس برضو بيقول لك هي فن الممكن. يبقى كل التعريفات لموضوع السياسة لا يتماشى مع المسائل العسكرية اللي انت ذكرتها، لانه العسكري بينظر للمجتمع كعساكر زيه يعني، وبالتالي بيحاول يخطهم في صفوف. والسياسي لا يوضح في صفوف، لأن السياسي يجادل ويناقش وله رؤى مختلفة. ممكن الشخصين يكونوا عندهم نفس المعنى ودارين يصلوا نفس الهدف، لكن الكل يراه بشكل مختلف. ودي الحتة بتاعت التنظيمات السياسية،
نعم
نجد كل التنظيمات السياسية بتتكلم عن ديمقراطية، بتتكلم عن، لكن كل تنظيم سياسي له وجهة نظر مختلفة في تحقيق هذه الديمقراطية. وبالتالي العسكري لا يرى هذا التباين، يرى إنه يجب إنه التنظيمات السياسية تستمع، يجب إنه المواطنين يمشوا في شمال دور يمين دور في صف واحد. وبالتالي ده هو اللي بيصنع الربكة بالنسبة للعسكري. لما يجي في الحقل السياسي بيتواجه تحديات انه الناس لا تستمع اليه، محتاجه تناقش. وده السبب التباين الكبير جدا ما بين الجيش وبين المدنيين. لذلك بنقول انه دخول الجيوش في مساله السياسه هي جريمه، وهي اهم اسباب تحطيم الدوله الوطنيه. مهما كان في ناس يقولوا إنه في جيش مثلا قائد من الجيش يكون هو ديكتاتوري نافع، الكلام اللي بتقال يعني في بعض التنظيمات ما مؤمنة بالديمقراطية. ولكن دخول الجيش أول يعسكر الدولة ويعسكر المدنيين. ومن أخطر مظاهر عسكرة المدنيين إنه المدني يحاول يتعامل مع قضايا المواطن بالعنف، ويستسهل يعني يستسهل القتل، يستسهل حتى كلمات القتل وكلمات التعذيب. ممكن يختاروا لها أسماء أنعم وألطف وتكون مستساغة يعني في بالنسبة للشعب. وهي دائما بيقولوا إنه القتل برضو بيبدأ من كلمة. إذا الشعب يستسهل كلمة القتل أو تغيرت بمعنى آخر وبقى سهل إنه الإنسان يتحدث بها، ده معناها المواطن برضه ممكن يقتل. وده شاهدناه طبعا في الحرب الدائرة الآن،
نعم طيب
وإن
يعني
تم عسكره.
نعم نتكلم عن الفكرة بتاعت التفويض، إنه الجيش ده أصلا ما هو شايل سلاح وأسلحة يعني تقيلة وكده، عنده تفويض باحتكار هذه القوة، قوة السلاح دي، يعني هو الجهة الوحيدة المفروض يعني تكون محتكرة الامتلاك واستخدام السلاح. الحاجة دي ما خلوها لسائق، يعني ربطها بقوانين، بقانون القوات المسلحة واللوائح بتاعته وكده. اي خروج عن المانديت او عن التفويض ده يفترض انه الزول اللي ارتكبه يحاسب، يعني اذا في عسكري قتل زول يفترض انه يجيبوه يحاسبوه، لانه انت يعني ما ادينك سلاح عشان تقتل مواطن، خلاص. فليه المساله دي لا تراعى، يعني بعد ما الجيش يعني يستولي على الحكم ويعمل فيها هو يعني دار يقوم بالدور السياسي؟
طيب ده طبعا الإجابة لها شقين. الشق الأول بيرتبط بالمؤسسات المدنية نفسها في الدولة، يعني قوة المؤسسات المدنية في الدولة هي اللي بتجعل الجيش يخضع وينصاع لأوامر المؤسسة المدنية حسب الدستور الموضوع. بنجد إنه مثلا في الدول الديمقراطية اليد العليا حتى بتضع السياسات العسكرية بالنسبة للمؤسسة العسكرية هم المدنيون. والمدنيون عندهم يعني دستور، عندهم مؤسسات أخرى بتحمي الديمقراطية نفسها وبتحمي الدولة من تقول المؤسسة العسكرية. للأسف في أفريقيا بشكل عام وفي السودان بشكل خاص نحن عندنا هشاشة، للأسف عندنا هشاشة في القوى المدنية أو التنظيمات السياسية. وهشاشة التنظيمات السياسية دي بتخلي الجيش هو ذاته يطمع في الحكم ويستخدم يعني العنف الصليب اللي هو عنده، بيستخدمه ضد المدنيين وبيستخدمه ضد الدولة، لأنه ما في قوانين رادعة، وفي نفس الوقت المؤسسة المدنية ضعيفة. يبقى ان احنا في تعريف الجيش نفسه بيقولوا، من لما نقول حرفية الجيش او نقول الجيش ده حرفي، ده يعني ده بيعني شنو؟ بيعني انه المؤسسة العسكرية خاضعة للمدنيين. اول ما تكسرت مسألة عدم اخضاع المؤسسة العسكرية، هنا الجيش اصبح غير يعني محترف، وبالتالي الناس يتعاملوا معاه انه الجيش ده كسر القسم بتاعه، طالما أصله ما تعامل مع المدنيين، وكل الدولة مفروض تتعامل معه إنه هو مارق. ولكن للأسف في بعض المدنيين يتماهوا مع المؤسسة العسكرية بالرغم من إنها كسرت أهم القوانين، إنها لم تنصاع للمؤسسة المدنية.
نعم، طيب. يعني ده الجزء الأول. أنا شايف مضى يعني زمن البرنامج، نحن حقيقة محكومين بزمن يعني قصير جدا قياسا بموضوع كبير زي ده، لكن نقوم نواصل في الحلقة الثانية.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا دردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بكان خلاف بجينا
آخر درب نسدو هوي سلام دي نفوسو محل بيرو نجدو وكان خلاف فجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. ضيف حلقتنا اليوم الدكتور عبد السلام سيد أحمد رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان. اليوم مستمعينا الكرام دخلت الحرب الدائرة في البلاد عامها الثالث ب15 أبريل 2025 تكون الحرب قد استمرت لمدة عامين في البلاد. اليوم نستضيف الدكتور عبد السلام سيد أحمد رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان. نتناول معه في جزئين الانتهاكات التي صاحبت هذه الحرب طيلة السنتين الماضيات كيف ينظر إليها وكيف تطورت، ونبدأ بالجزء الأول اللي هو محل حلقتنا اليوم. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد السلام في راديو دبنجا.
مرحبا، أهلا وسهلا أخ الصادق وأستاذ الصادق، وتحية لك لراديو دبنجا ولمستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة.
دكتور عبد السلام، اليوم أكملت الحرب عامين في السودان. هذه الحرب بدت بانتهاكات مباشرة في حق المدنيين وانتهاكات تجاه الأعيان المدنية. تطورت هذه الانتهاكات من ذلك اليوم الذي بدت فيه الحرب وحتى يومنا هذا، وأخذت منحنيات متعددة. كيف تنظر لهذه الانتهاكات التي صاحبت الحرب وتطورها؟
في البداية أسمح لي فقط أن أتوقف قليلا عن آخر مستجدات هذه الحرب، وهو الهجوم على معسكر زمزم في جنوب الفاشر في شمال دارفور. وبالطبع كما تعلمون يوم الأحد أمس الأول قوات الدعم السريع دخلت المعسكر وسيطرت عليه، وبالطبع كان هذا كارثة على سكان المعسكر. طبعا كما تعلمون معسكر زمزم كان يأوي حوالي 500,000، بعد الحرب أصبح يأوي حوالي حسب التقديرات الأخيرة حوالي 2,000,000 نازح. سنتهت هذه السانحة ترحم على ضحايا الهجوم الغادر الأخير يعني على المعسكر. طبعا أكيد دارفور لها سنة، يعني شمال دارفور لها سنة أو أكثر تحت الحصار، ومعسكر زمزم كان أعلن منطقة مجاعة، وكل هذه المسائل للأسف طبعا هي بتمثل فشل بالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة لنا كلنا يعني في هذا المجال. يعني حقيقة كارثة إنسانية إنه هذا يعني هذه كانت آخر مآسي الحرب أو يعني اللي حدثت فقط أمس الأول. بالنسبة للوضع بصفة عامة، انتهاكات حقوق الإنسان عبر عامين، طبعا واقع الحرب بصفة عامة يعني يترتب عليه انهيار، يعني يتفاوت طبعا من بلد لآخر، لكن انهيار بالنسبة للسودان يعني كان تقريبا شبه انهيار كامل، بالذات للمؤسسات العدلية وسيادة حكم القانون، خاصة يعني مع صاحب الخرطوم وانتقال للعاصمة الإدارية وكذا، انتشار للسلاح. وطبعا كما نعلم انه في تطورات هذه الحرب انه انتشر السلاح، ليس فقط لم يعد محصورا بين طرفين هما الجيش والدعم السريع، وانما طبعا تعددت الميليشيات، بعضها موالي لهذا الطرف وبعضها موالي للطرف الاخر. فواقع الحرب في حد ذاته بيفتح مجال واسع للانتهاكات. النقطة الثانية تتعلق بعدم الالتزام الأطراف المتحاربة بالقانون الإنساني الدولي أو ما يسمى بقوانين الحرب، وهي القوانين بتاعت اتفاقيات جنيف الأربعة وغيرها ملاحق، يعني هي بتنظم التزام الأطراف المتحاربة بحيث أنها يعني تستهدف فقط العيان العسكرية أو الأهداف العسكرية، وتحاول بقدر الإمكان تحمي المدنيين أنهم ما يتضرروا بهذه الحرب، أو عدم المشاركين في القتال بصفة عامة، يعني حتى لو كانوا مقاتلين وضعوا سلاح أو تمت إصابتهم أو كذا. هذه الاتفاقيات تنص على بصورة واضحة وتفصيلية لحماية المدنيين. الأطراف المتحاربة بالذات يعني الطرفين الأساسيين الجيش والدعم السريع لم يهتموا طوال العامين بالالتزام، أو لم يقوموا بواجبهم بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي مع معرفتهم بهذه المسائل. طيب خلينا يعني ننظر كمحطة أولى يعني في هذا الحديث ما وراء الأرقام. لنأخذ مثلا أنه السودان كارثة إنسانية كما حسب تصنيف الأمم المتحدة به حوالي 15 مليون نازح ولاجئ. ماذا يكمن وراء هذه الأرقام؟ لماذا يترك الناس أماكن تواجدهم ونازلهم إلى غير ذلك؟ في تقديرنا الانتهاكات التي تقع أو انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في خلال هذه الحرب كانت هي المحرك الرئيسي أو السبب الرئيس في النزوح، موجات النزوح واللجوء. بعض منها يعني حدث بسبب القتال بالذات في بداية الحرب، يعني كانت في يعني رصاص طائش وكانت في أعمال قتالية بالذات في منطقة الخرطوم وكذا، لكن بعد ذلك تطورت المسألة بالذات من قبل قوات الدعم السريع لهجمات مباشرة على المدنيين، هجمات على المنازل، ارتكازات داخل الأحياء السكنية اللي هي بتجر معها طبعا هجوم مضاد وكذا، هجوم مباشر على السكان، ترويعهم، إجبارهم على ترك منازلهم. طبعا حتى مع توسع الحرب يعني لمناطق أخرى طبعا أصبحت هي السمة المباشرة إنه يتم الهجوم على الناس، نهب ممتلكاتهم، نهب منازلهم إلى غير ذلك، أعمال بتاعت اغتصاب وتهديد باغتصاب، كل هذه تدفع الناس إلى مغادرة أماكنهم يعني منازلهم، ويصبحوا بالتالي لاجئين ونازحين. انعدام الأمن وتدمير وسائل كسب العيش كلها بالإضافة لتدمير المرافق الخدمات الرئيسية هي دي تفتح مجال أيضا لنوع جديد من المعاناة أو نوع من الانتهاكات بالنسبة لفقدان الحق في الصحة والتعليم والبيئة النظيفة، وكل هذه أيضا تدفع بالعديد من الناس حتى منهم يغادروا. فبالتالي ما وراء الأرقام هي بتكمن انتهاكات وبتكمن مسؤولية بالنسبة للأطراف المتحاربة في أنها لم تقم بدورها في حماية المدنيين. أولا بالنسبة بالنسبة للجيش كان في دائما بيكون فيه هجوم بالطائرات الحربية والمسيرات بصورة لا تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية. كما قلنا إنه القوانين بتاعت اتفاقية جنيف والقانون الإنساني الدولي دائما بتنص بصورة واضحة وقاطعة إن في مواجهات لابد أن يكون في تمييز بين العيان المدنية والأهداف العسكرية. وبالتالي إذا كانت يعني ما في قيمة عسكرية لأنك أنت تهاجم مثلا حي في منطقة سكنية معينة باعتبار أنه في تواجد لقوات الدعم السريع فيه، فيجب من الأولى أنك أنت تغلب حماية المدنيين في هذه المنطقة بدل ما أنك أنت تقوم بهجوم عشوائي الضرر منه حتى لو يعني كان فيه ضربة لمجموعة من الدعم السريع بيكون في ضرر على المدنيين أكبر. وهذا يعني ظل طوال الفترة العامين كان هو الديدن بتاع الهجمات، طبعا ده قبل ما تحصل المعارك اللي هي نتجت عن استعادة الجيش لمناطق واسعة في البلاد. الدعم السريع نفسه أيضا أصبح مؤخرا يستهدف مرافق حيوية عن طريق المسيرات كما رأينا في الهجوم على السدود والهجوم على المناطق على الكهرباء وغير ذلك في مناطق محددة. طبعا هي دي كمان جابت أضرار كبيرة بالنسبة للسكان. النقطة الأخرى تتعلق بالاعتقالات والتعذيب من قبل الطرفين. الاحتجاز دائما بيكون في ظروف بالغة السوء والقسوة خاصة في مناطق الدعم السريع، لأنه أصلا ما في سجون ولا في كوادر بتاع سجون أو غير ذلك يعني يحتاج فيها الناس. لكن مع ذلك قاموا باحتجاز الآلاف في كافة المناطق التي سيطروا عليها، في مدني وفي الخرطوم وفي مناطق عديدة في الخرطوم طبعا. ورأينا طبعا صور الناس الذين خرجوا من هذه المعسكرات، ديهم زي الناس اللي كانوا في كانوا محتجزين في معسكر أوشويتز في الحرب العالمية الثانية. النقطة الثالثة تتعلق بالمحاكمات الجائرة التي قامت بها السلطات، يعني مناطق سيطرة الجيش أو حكومة الأمر الواقع. طبعا كان في محاكمات ولا زالت مستمرة لعديد من الأشخاص بتهمة التعاون مع الدعم السريع. دائما هذه المحاكمات هي لا تفي بالمعايير بتاعة المحاكمة العادلة، وبتنتهي بإصدار أحكام بالإعدام. طبعا هذه الأحكام لم تنفذ حتى الآن، لأنه طبعا لا بد من يكون في تأييد من المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، لكن كلها في غالبيتها طبعا انتهت بأحكام بتاعة إعدام بدون ما يكون في حقيقة اهتمام بالمعايير بتاعة المحكمة العادلة التي تنص عليها المعايير الدولية والتي السودان طرف فيها. طبعا مسألة أخرى أو نقطة أخرى تتعلق به، وهذه أصبحت بصورة متزايدة مؤخرا بالذات بعد استعادة الجيش لمناطق واسعة في البلاد، خاصة في الخرطوم ولاية الخرطوم ولاية الجزيرة، استهداف مجموعات على أساس عرقي وجهوي، إما من قبل الجيش أو قبل ميليشيات متحالفة مع الجيش، وأحيانا طبعا على خلفيات سياسية باعتبار يعني بعض القوى المدنية التي تتهم بأنها انحازت في هذه الحرب إلى معسكر الدعم السريع. هذه مسألة طبعا تشير إلى تطور خطير، أصلا هو كان بدأ يتنامى بصورة واسعة في خلال فترة هذه الحرب. بنسمع طبعا عن كلام عن الوجوه الغريبة، ما في قانون محدد بهذا الشكل، لكن الناس يتعامل معه على أساس أنه قانون، وتحريض على تنامي لخطاب الكراهية طبعا أدى بصورة يعني كان النتائج الطبيعي لهذا الخطاب هو الحوادث التي حدثت بعد تحرير مدينة مدني في الجزيرة. طبعا الهجوم على الكنابي باعتبار أنها يعني تأوي مجموعات من غرب السودان، وهم نفسهم يعني نازحين ربما كانوا نفسهم هم تضرروا من الجنجويدة والدعم السريع في الحروب بتاع دارفور. هذه تقريبا أبرز النقاط أو الانتهاكات التي صحبت هذه الحرب، قاموا بها الطرفين كما قلنا بدرجات متفاوتة وبأشكال متفاوتة يعني، لكن في نهاية الأمر الضحية هو المواطن السوداني، باعتبار أنه في تقديرنا وتقدير آخرين يعني كثيرين أن هذه الحرب حقيقة موجهة ضد المواطن السوداني.
نعم دكتور، يعني نقطة أخيرة أحب أنك تعلق عليها، مسألة الاعتداء على المرأة أصبحت واحدة من سمات الحروب اللي بتشهدها بلدنا السودان.
حقيقة هو هذا محور مهم، يعني هي واحدة من النقاط اللي مفروض كان نطرق لها أيضا بصورة مستفيضة أكثر. يعني الموضوع العنف الجنسي طبعا هو ليس جديدا في السودان، تمت ارتكاب هذه الأعمال في كافة الحروب التي حدثت في مناطق مختلفة من السودان، سواء كان حرب الجنوب المتطاولة والتفرعات في جبال النوبة في جنوب النيل الأزرق، حرب دارفور، بصورة كثيفة استخدم هذا السلاح الاغتصاب والعنف الجنسي باعتبار أنه هو سلاح متعمد كسلاح حرب، يعني يستخدم لقهر العدو أو الناس المستهدفين من هذه الحرب. القوات الدعم السريع بصورة أساسية استخدمت هذا السلاح الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي في مناطق التي دخلتها ابتداء من الخرطوم ومرورا بالجزيرة، وبصورة مكثفة طبعا ارتكب أيضا مرة ثانية في دارفور في كافة الأربع ولايات التي يعني حدثت، خاصة في ولاية غرب دارفور طبعا الهجوم اللي حدث ضد المساليد. في بعض التقارير يعني تتكلم عن أنه في أحداث بتاع العنف الجنسي حدثت أيضا في مناطق سيطرة الجيش، لكن أكيد فيما يتعلق بهذه الجريمة بالذات طبعا قوات الدعم السريع تتحمل المسؤولية الكاملة باعتبار انتشار هذا النهج من الانتهاكات في مناطق سيطرتها والمناطق التي تدخلها. طبعا موضوع الاغتصاب والعنف الجنسي هو جريمة ضد الإنسانية مثل التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبالتالي هو يشكل جريمة ضد الإنسانية. طبعا هذه المسألة موثقة في إطار هذه الحرب من قبل لجنة تقصي الحقائق اللي تابعة لمجلس حقوق الإنسان. هذه مسألة خطيرة للأسف، هي تواصلت بسبب غياب المساءلة. وأنا كان عندي نقطة أخيرة تتعلق بموضوع المساءلة والمحاسبة. في تقديرنا أن موضوع المساءلة والمحاسبة هو على قدر كبير من الأهمية، وهو لو كان تم الاهتمام بالعناية به من البداية، من بداية هذه الحرب، ربما كان أسهم في تخفيف الانتهاكات، وقد يسهم أيضا في ربما في إنهاء الحرب في النهاية، لأنه الارتكاب الانتهاكات المتواصل، ويعني حتى لو أخذنا موضوع العنف الجنسي والاغتصابات، هي يعني تواصلت لأنه لم يحصل اختصاص ولم يحصل مساءلة ومحاسبة لمن قاموا بارتكاب هذه الانتهاكات في حرب دارفور الأولى. صحيح يعني في تحقيقات حصلت ووجهت يعني أوامر قبض وكذا، لكن لحد الآن لم تتم محاكمة، يعني باستثناء المحاكمة الجارية الآن بالنسبة لعلي كوشيب في لاهاي. والآن طبعا محكمة الجنايات الدولية شغال على ملف دارفور باعتبار استمرار الولاية بتاعتها في هذا الملف في إطار الحرب الراهنة، ونحن نتطلع لأنها تقوم أيضا بإصدار أوامر اتهام، أمر غض واتهامات لأشخاص بعينهم في هذه الحرب، غالبا يكونوا من منسوبي الدعم السريع أو ربما الميليشيات المتحالفة معها في هذا في منطقة غرب دارفور.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي نهاية الجزء الأول من لقائنا مع الدكتور عبد السلام سيد أحمد رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان. إن شاء الله في الحلقة القادمة سنقدم الجزء الثاني. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في الحلقة القادمة لكم مني أطيب التحايا.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع السيد مجيب الرحمن محمد رئيس السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد محمد النور. وبنتكلم طبعا هسه في الوقت الراهن عن طويلة، بافتراض أنه دي النقطة اللي تجمع فيها العدد الأكبر من الفارين من الفاشر النازحين المشوا هناك. الناس بتكلموا عن أعداد متفاوتة، يعني كل جهة بتدي رقم، فعشان نعرف حجم المسؤولية وحجم يعني الكارثة الممكن تحصل إذا ما الناس ما تحركوا، عايزين نعرف يعني تقديراتكم للأعداد اللي وصلتكم لها.
شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم حمودة، وشكرا جزيلا للتيم العامل في إذاعة وراديو دبنجا. نحن نعمل في ظروف يعني صعبة جدا جدا بتدفق الهائل من النازحين اللي جو وصلوا أراضي سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور. هذا العدد كبير خالص، ووفقا يعني للمرصد الميداني للجان التعداد والإحصاء لأعداد النازحين، الآن يعني بلغ عدد النازحين الجو بسبب الحرب الدائرة يعني في الفاشر ومعسكراته وصل عندنا 3,952,731 شخص. دل عدد جانا فعليا من مدينة الفاشر ومعسكرات فاشر كله من زمزم ونيفاشا وأبوجا بالإضافة للمدن حول الفاشر. والعدد ده يعني ما ثابت، العدد ده في زيادة مستمرة. يعني نحن نستقبل يعني في كل يوم ما يزيد عن 500 أسرة يعني قادمة من الفاشر في حالة إنسانية يعني حرجة جدا جدا وسيئة.
طيب الأعداد دي من الناس يعني شنو المتوفر من إيواء؟ يعني بتخلوهم أي زول يباصر أمور الدار يسوي ركوبة بسويها، ولا أنت عندكم شوية حاجات جاهزة، مشمعات وخشب والحاجات عشان الناس يسووا يعني مساكن مؤقتة يقعدوا فيها؟
والله أستاذ إبراهيم نحن يعني فوجينا بهذا العدد الكبير من تدفق النازحين حول مناطق الحركة، وزي ما أنت تعرف والآخرين إنه إمكانيات الحركة يعني لا 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 تسع لهذا العدد الكبير، رغم إعلاناتنا المتكررة يعني لاستنفار المجتمع المحلي هنا والمستضيف بتقديم كل ما لديهم. ونحن يعني من خلال منصة راديو دبنجا نشكر يعني المجتمع المستضيف في الأراضي المحررة وفي جبل مرة وخاصة في طويلة للاستجابة يعني الكبيرة لندانا، وبذلوا حقيقة يعني وقدموا بسخاء لأهلهم النازحين يعني من غذاء وإيواء ويعني يعني ممكن نسميه الدعم النفسي بالمؤازرة. الآن يعني أي بيت قاعد يساهم قاعد يستضيف معاه عدد من النازحين، بقدم له الموية، بقدم له الغذاء، بقدم لهم المأوى. وقد وجدنا إنه يعني هذا لا 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 يكفي. نحن على مستوى قيادة حركة جيش تحرير السودان يعني عملنا نداءات للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة وللمنظمات الدولية بالتدخل الفوري لإنقاذ الموقف، يعني حتى لا تتحول إلى 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 كارثة. الآن بدت شاحنات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي تصل المنطقة، يعني عندهم 3 أو 4 أيام بدوا بيصلوا، وربما يعني بعد أسبوع ممكن يتم عملية التوزيع لمواد الغذائية ومواد إيواء، وممكن يكون معهم دواء. برضو هنالك مشكلة قائمة اللي هو مشكلة المياه، لأن مصادر المياه حقيقة معطلة تماما، وبرضو العدد بتاعهم قليل جدا جدا. الآن برضو محتاجين لمنظمات عاملة في مجال بتاع المياه عشان يحفروا آبار ويعملوا سهاريج ومضخات على أساس يتم توزيع خدمة الموية للمتضررين يعني والنازحين اللي جو بهذه الكثافة الكبيرة.
نعم. طيب نرجع لفكرة العربات اللي دخلت، يعني في أي مؤشر إنه عددها كم وشايلة شنو يعني بالضبط من المعينات؟
حتى الآن وصل إلينا عدد 37 سيارة حاملة إشعار اللي هو برنامج الغذاء العالمي WFP، وهي تحمل الغذاء ومواد الإيواء وتحمل الدواء.
نعم. طيب الطريق هسه في اللحظة دي سالك؟ يعني العربات دي ممكن تدخل بمعبر الطينة ولا تدخل بأي معبر تاني عشان تقوم توصل لغاية مناطق طويلة هناك؟
الطريق ساكن، الطريق يعني سالك، والعربات دي دخلت عن طريق الجنينة زالينجي نرتتي لغاية طويلة، والطريق يعني كويس يعني آمن مستقر ما
نعم.
في حاجة.
نعم. طيب يعني عشان برضو الإغاثة اللي وصلت دي أو المواد اللي وصلت دي الناس يوزعوها، أنتوا عايزين يعني قوة بشرية تقوم يعني تشرف على عملية التوزيع بشكل مظبوط وتحفظ الأرقام وتسوي الحاجات دي، يعني ناس عندهم عرفة بالفكرة بتاع تقديم الخدمات، فهل عندكم القوة البشرية دي ولا؟
نحن استنفرنا كل طاقات المجتمع المحلي هنا، وخاصة الشباب والطلاب والمشايخ والإداريين للمساعدة مع اتيام المنظمات العاملة في الأرض لتسهيل عملية التوزيع وغيره. ونازل في حالة يعني بتاع استنفار وحالة بتاع عمل دائم على مدار 24 ساعة. في الإطار ده ما في مشكلة، كل الأمور جاهزة وكل الترتيبات معدة وفي جاهزية كاملة من وسط المجتمع حقيقة، لخلق وجدان مشترك مع الأهل اللي تضرروا من آثار الحرب كثير جدا جدا في الفاشر ومعسكراته.
نعم. طيب مسألة الموية، الموية دي الآبار، هل سهل إنه زول يحفر بير يعني تكون ما عميقة قصيرة ويلقى موية يعني؟
والله منطقة طويلة حقيقة يعني من المناطق اللي ممكن تقول إنه مياه الجوفية يعني متوفرة بكثرة، وأيضا طبيعة الأرض يعني تسهل عملية الحفر بطريقه سهله، ما في مشكله في دي.
نعم.
مطلقا، فقط انها تجي للمنظمات والجهات المختصه في الحفريات، وممكن عادي جدا يحفروا، وحتى بالطرق التقليديه الشعبيه برضو الان احنا قاعدين نحفر عدد من الـ من الـ من الـ من الابار، وقاعدين ننقل بالكوار وبالايدي حملا على الرؤوس مويه عن طريق الشباب المستنفرين، وبيقدموه للنازحين الموجودين في منطقة طويلة. وزي ما انت بتعرفوا انه طويلة حقيقة مش طويلة المدينة، يعني طويلة دي ممتدة حول قراه. الآن يعني في 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 نازحين في طويلة المدينة، في نازحين في خزان تنجر، في نازحين في تارني، في نازحين في 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 منطقة طينة، في نازحين في تبرة، مناطق متفرقة حول طويلة. بالإضافة لأنه النازحين وصلوا، نازحين الفاشر مؤخرا الآن وصلوا كل يعني فنجا وكرو غولو وحتى نيرتيتي ومناطق تاندرباد، يتوزعوا حول جبل مرة كلها.
نعم. طيب سيد مجيب الرحمن محمد، رئيس السلطة المدنية بمناطق سيطرة جيش تحرير السودان بقيادة سيد الوحدة النور، الخريف يعني هسه شهر 4، الخريف بعد شوية جاي، يعني برضو بيخلق واقع جديد. سكان المنطقة هل يعني بهذا العدد من الناس اللي جوهم بيقدروا يعملوا الحاجات اللي بيعملوها عادة في الخريف، إنه يزرعوا مثلا؟
نعم، المنطقة يعني تحظى حقيقة بأراضي مسطحة واسعة جدا جدا، والناس مستعدة للعملية الزراعية، وأنا أقدر أقول إنه النازحين الجوزات هم محظوظين، لأنه حيلقوا قدامهم مساحات واسعة، وعن طريق الإدارات الأهلية ممكن يمنحهم يعني مزارع للزراعة، إذا يعني قدرت المنظمات إنها تقدم لهم من المعينات اللي ممكن تساعدهم في 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 الزراعة، ففي دي مش ما في مشكلة كبيرة، لأن الأراضي موجودة والمنطقة من المناطق الواعدة حقيقة بالإنتاج الوفير.
نعم، يعني الناس بس محتاجين تراب زي ما بيقولوا او بذور عشان يزرعوها، و
دايرين تراب، ودايرين بقى يعني تراب محسنه، ودايرين بعض ممكن تقول الاسمده اللي ممكن تساعدهم في يعني رفع الانتاجيه وغيره.
نعم. طيب نتكلم عن الوضع الصحي شويه، نازل يعني جبل بالملايين يعني، ونزلوا في حتات هو يعني ما مهيئه اصلا، يعني في منافع الناس يعني قدروا يعملوا منافع بحيث انه الناس تخلصوا من الفضلات بشكل ما ياثر على صحه الناس مثلا؟
دي النقطه الجوهريه اللي احنا ممكن نركز عليها كثير، انه الناس دي جو ومغزو يعني عدد كبير جدا منهم يعني عندهم يعني مجروحين بسبب القصف العشوائي اللي حصل يعني في الفاشر وفي معسكرات تجمعات النازحين. في عدد كبير جدا منهم يعني جو هم يعني مجروحين، بالإضافة للأمراض بتاع الأطفال وكبار السن، و70% من الناس دول هم من الأطفال ومن النساء وكبار السن، الآن يعانون حقيقة من التهابات، يعانون من ملاريا، من أمراض الملاريا، يعانون من سوء التغذية، لأنهم كانوا محصورين يعني أكثر من 7-5 شهور داخل الفاشر ومعسكراته، والتجار في الفاشر استغلوا الموقف، وكان الأسعار يعني عالية جدا جدا، ما كانوا بيقدروا يتحصلوا على المواد الغذائية، فالناس جو بحقيقة ظرف يعني صحي متردي خالص، ومعرضين حقيقة للإصابات ده يعني، وعدد الناس العيانين يوميا بالملاريا يفوق حقيقة الخيال، وعمل إرهاق على المستشفيات البسيطة ما قلة الإمكانيات في المنطقة. بالتالي من خلال اللقاء ده أنا بناشد المجتمعات المنظمات المختصه في مجال الصحه بالتدخل السريع جدا جدا لانقاذ الموقف وتقديم المساعدات الدوائيه، خاصه وان المنطقه حقيقه احنا قدرنا برضنا كسلطه مدنيه تابعه للاراضي المحرره في انها نوفر الكادر الصحي عشان يتطوع مع العاملين في المستشفيات وكده. فالان هم غطوا الموقف، لكن المشكله الكبيره اللي قدامنا هو مشكله الدواء لانه معدوم ما موجود.
طيب نجي يعني اخبار الناس الجايين من الفاشر ومعاناتهم ويعني معايشاتهم، يعني ما شاهدوه وما تعرضوا له، يعني شنو نوع القصص الغالبه اللي بيحكوها الناس الجايين من هناك؟
بالامس القريب احنا طلعنا يعني زياره تفقديه لمناطق تجمعات النازحين، فوصلنا منطقه خزان تنجر وفي قرية مسل بالتحديد، يعني قابلنا عدد من الأسر اللي نزحوا من الفاشر وكانوا بيحكوا لنا يعني في 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 واحدة يعني مرة اسمها تقريبا سلوى عبد الله يحيى عثمان، المرة دي يعني في طريقها من الفاشر لطويلة فقدت 4 أطفال يعني عشان تصل طويلة، يعني هي كانت نازحة في 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 زمزم وفقدت أولادها 4 بسبب العطش لأنه جات ب3 أيام، والأطفال دي صغار في السن، فحقيقة دي مأساة إنسانية كبيرة جدا جدا، يعني يجب على ضمير الإنسان العالمي إنه يسمع لها ويتصدى لها بأعجل ما يمكن. ونماذج زي دي كثيرة جدا جدا ما أبلغونا عنها، لكن ده الحاصل. وبرضه في ناس بيجوا يبلغوا انه يعني فقد ابوه، فقد امه، فقد يعني قريبه بسبب العطش او بسبب الجوع، لانه كثير منهم طبعا ما بيعرفوا برضه كمان الطريق بين الفاشر وكده، وبيجوا بيتعرضوا برضه لمجرمين، لقطاع طرق، لناس قتله في الطريق، يعني بنهبوهم، بقتلوهم، بقتصبوهم. فالوضع حقيقه يعني عن الفاشر ونزوح الفاشر وضع كارثي بمعنى الكلمة. هنالك عدد كبير جدا جدا من الأطفال انفصلوا عن أسرهم ومجهولين الجهة والهوية. الآن احنا لمينا يعني أكثر من 600 من الشباب الصغار الأطفال ديل ووضعناهم في مركز، وأعلننا الأسر إنه يمشي يتعرفوا على أولادهم إذا لقوه، وبجينا بلاقات بصوره يوميه انه والله انا عندي ولدي، انا عندي ولد قريبي راحه وما وصل لغايه الان، فتشوا لنا. فبرضو حقيقه وجدنا انه يعني كثير من الاسر جو وليس في يدهم حاجه، رغم انه المجتمع المستضيف اصلا الناس اللي كانوا موجودين في القرى سابقا يعني ما خلوا الناس ذا يعني، وعاده الدارفوريين يعني مشهورين بالكرم، وانا بحييهم من المنبر ده انه يعني ده خصله جميله جدا جدا، وقفوا مع اهلهم يعني وقفه كبيره جدا جدا، لكن هم ذات خلاص اللي كانوا عندهم ده نفذوه تماما، يعني هو ذات يعني تحول الى زول محتاج. فبجد الوضع يعني مزعج، الوضع مزري جدا جدا، الوضع يعني يستوجب يعني من المجتمع الدولي ومن المنظمات ومن الضمير الإنساني للتدخل، والعاجل الوصول يعني لمنطقة طويلة عشان يشوفوا المعاناة بأم أعينهم، لأنه الشاف ليس كمن سمع.
نعم. طيب يعني بالنسبة لكم أنتوا هسي يعني هناك أنتوا يعني فجأة أنت بتلقى لك كم مليون زول، يعني زي ما بقولوا روح ديل، دارين أكل، دارين شراب، دارين خدمات، وإنتوا اعتباركم السلطة المدنية يعني الحكومة القاعدة في المحل ده مسؤولة من الناس ديل. طيب اتصالكم بالمنظمات شكله كيف؟ يعني ما دائما المنظمات ذات عشان تستجيب الاستجابة حقتها بطيئة، فهل عندكم اتصال مباشر مع المنظمات الدولية الكبيرة الخاصة بال يعني زي برنامج الغذاء العالمي ولا اليونيسيف الخاص برعاية الطفولة ولا والأطباء بلا حدود ولا يعني كل المنظمات العاملة في إغاثة وخدمة المدنيين يعني في مثل هذه الظروف؟
حركة جيش تحرير السودان يعني بكامل مكاتبها بكامل هيئاتها بكامل مؤسساتها اتفقنا في الشؤون الإنسانية والسلطة المدنية على الأرض يعني ورئاسة حركة جيش تحرير السودان يعني مجرد ما يعني فوجينا بوصول العدد الكبير من النازحين نحن وضعنا كل إمكانيات حركة جيش تحرير السودان تحت تصرف الأهل النازحين واستقبلناهم وما زلنا نبذل هذا الجهد بالاتصال مع كل المنظمات بتاعنا الأمم المتحدة ووكالاته والمنظمات ذكرتم ده الآن كثير منهم عندهم مكاتب هنا معانا على الأرض وقاعدين يعني هم ذاته بيبذلوا جهد كبير خالص معانا لتقييم الوضع ولتقديم المساعدات الضرورية لهذا المجتمع النازح الكبير. أيضا احنا عملنا احترازات محلية هنا واستنفرنا يعني كل دوائرنا على مستوى الأراضي المحررة ووجهناهم بضرورة يعني تقديم المساعدات المحلية للأهل النازحين وبيصلنا يعني في كل يوم عدد كبير جدا من القوافل مستنفرين من مناطق جبل مرة المختلفة تبدأ من نرتتي ولوين ومري وتردي وونا ودار أومو وطرة وديرة هذه المناطق استنفرت وطلعت حقيقة يعني تبرعاتهم ومساهماتهم كبيرة جدا جدا الآن يعني تصل وتقدم للأهل النازحين في طويلة ومعسكراتها المختلفة.
نعم وهل في لسه في أعداد متدفقة بتجي ناحيتكم لسه؟
أي ما زال التدفق مستمر أنا ذكرت في بداية حديثي إنه النزوح ما زال يعني مستمر بشكل يومي وقاعد يصلونا في كل يوم ما يقارب عن 400 إلى 500 من الأسر يعني.
السيد مجيب الرحمن محمد رئيس السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور، يعني هل عندك كلمة أخيرة دار تقولها ولا نداء دار توجهه في نهاية هذا اللقاء؟
أنا سأظل يعني أجدد وأكرر نداءنا للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة بأن ما يحصل الآن يعني من نزوح وما يتجدد من حوجة النازحين داخل أراضي حركة جيش تحرير السودان اللي أصبح يعني مأوى لكل نازحين السودان لكل نازحين السودان لأننا احنا استقبلنا من كل مدن السودان استقبلنا من كل المكونات الاجتماعية في السودان الآن هم موجودين في معسكرات داخل أراضي حركة جيش تحرير السودان. إمكانياتنا لا تسمح لتقديم المساعدات الضرورية لإنقاذ حياة هؤلاء العدد الكبير من النازحين. وجدد ندائي بضرورة يعني تدخل وزيادة عدد المنظمات لإنقاذ الموقف النازل بيحتاجوا ببساطة لغذاء بيحتاجوا إلى مياه صالحة للشرب بيحتاجوا إلى مواد إيواء خاصة وأن فصل الخريف على الأبواب العدد الكبير من الأطفال يحتاجون إلى التعليم دخول المنظمات بسرعة يساعد في استمرار الحياة بتاعهم بطريقة كويسة أي تأخير حقيقة يعني هتولد كارثة إنسانية كبيرة خالص يعني لا تحمد عقباه وأرجو يعني من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإنقاذ الموقف بأسرع ما يمكن.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.